غفر الله لنا ولكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وآله الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. إن الدين عند الله الإسلام، وفي موطن آخر وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الموروث أثره وأبعاده، 14 قرن من الزمن، ونحن نخوض غمار القرن الذي نعيش أيامه، 15، فاصل من الزمن طويل عن أيام الإسلام الأولى، حيث كان الإسلام نقياً لا دخيلة فيه، أصيلاً لم يلوث بعبث العابثين. حان الوقت لأن تراجع الأمة من خلال علمائها ومحققيها وباحثيها في كل المفاصل التي طرأت بعد اللحمة الأولى والمكون الأول للإسلام النقي الأصيل الذي جاء به الحبيب المصطفى محمد. سؤال يطرح نفسه علينا جميعا، كيف نعالج الموروث الديني الذي وصل إلينا عبر طرق ووسائط متكثرة؟ هنالك مجموعة من النقاط لا بد من التعرض لها ولو على نحو الإشارة لإثارة الموضوع في ذهن شبابنا المتطلع للمستقبل الذي هو أكثر إشراقاً إن شاء الله مما مضى، لتجسير الطرق بين جميع الطوائف والمذاهب والنحل بل والديانات على هذا الكوكب، لأن الجميع منطلقه الأول إن الدين عند الله الإسلام. النقطة الأولى تحتم على أهل الاختصاص أولاً وبالذات، وثانياً ممارسة الضغط من الشارع الواعي الذي بات يبصر أكثر مما كان سابقاً ويسمع مفلتراً أكثر وأجمل مما كان عليه سابقاً، ويراقب ويتابع بعين البصير أيضاً التي تحمل دقة متناهية عكس ما كانت عليه في الماضي أذن مفتوحة لتتلقى كل شيء، الغث تسلل مع السمين في الكثير من الأحايين. من المفترض أن يجمع الموروث في موسوعة واحدة، كل الأحاديث التي تنسب للنبي أو لأحد من أهل البيت أو لأحد من الصحابة الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فترة التشريع، أن تجمع في موسوعة واحدة، مجموعة تعنون الموروث الإسلامي من السنة المطهرة، كي يشمل جميع ألوان الطيف المذهبي سباعي الأبعاد أو تساعي الأبعاد كما هو موجود في الخارج. على كل حال، لو جمعت هذه الأمور تحت عنوان واحد وإن تفرقت العناوين في باطن الموسوعة، إلا أن العنوان بهذا المقدار قد يكون فيه إشارة ودلالة واضحة على المقصود من وراء ذلك. هو عبارة عن المادة الأولية التي على أساس منها تفرع بقية الطرق التي تأخذنا إلى نتيجة إن شاء الله مرضية يجتمع عليها الجميع. طبعا هذا لا يكون مشروع شخص ولا مشروع جماعة ولا مشروع فرقة، وإنما يحتاج له مؤسسات مؤصلة معترف بها من جميع الحواضر الإسلامية، يدعمها مال الدول وسياسة الدول وتوجهات الدول حتى تأخذ صبغتها الشرعية والقانونية والواقعية أيضا في الخارج. هذا إذا ما أراد المسلمون لأنفسهم انعتاقا، أما إذا أراد كل واحد يجذب النار لقرصه أو يجر النار لقرصه ويجذب الرداء لكتفيه، فعلينا أن ننعى أنفسنا حتى في قرننا 15 وربما فيما وراء ذلك، حتى يأذن الله للخلف الباقي من آل محمد. هناك عناوين مشتركة ينبغي أن يفصل عنها، وهذه النقطة الثانية التي لا بد من التركيز عليها، لأن المشترك من الأحاديث بين الطوائف والمذاهب يشغل مساحة كبيرة. البعض يتصور أن كل طائفة ومذهب ينأى بنفسه أو يحتكر على نفسه مجموعة من النصوص، في حين الطرف الآخر أيضا يفعل الشيء نفسه، لكن هذا الكلام لا نصيب له من الصحة إلا في حدود ضيقة. فالمشترك بين المذاهب 9 أو 7 أو 4 والـ5 وحسب التقاسيم التي يعنوا لها المؤلفون في كتاباتهم وعنواناتهم، يبقى هو هذا الملاك، أن المشترك أكثر ممن فرد به كل فريق بنفسه. فإذا كان هذا المشترك موجود، فلماذا لا يسلط الضوء عليه ويعطى من العناية أكبر مما كان سبباً في فرقة الأمة 14 قرن من الزمن؟ لو التفتنا إلى هذه الحقيقة اليوم، مع شديد الأسف، ليست الفرقة بين أبناء الدين وإنما بين أبناء المذهب الواحد. يعني إخواننا من السنة الفرقة أو الطائفة الكريمة يعانون هذه الإشكالية في كل مذهب على حدة في داخله، يعني الشافعي يعاني من التقسيمات في داخله، والحنبلي أيضا يعاني، هناك المتشدد وهناك المعتدل، وربما هناك من هو أبعد. كذلك في الطرف الإمامي الكلام عين الكلام، التقليد يحكم المسارات ويوزع الكثير من الاصطفافات الموجودة في الخارج. كل هذا وليد التراكم وعدم القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. البعض يتصور أن مساحة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حدود أن ندعو للصلاة والصيام، أي الأمور العبادية، أو ننهى عن الفواحش ما ظهر منها كالزنا وما إلى جلكم الله جميعا والمكان الشريف. لكن الأمر أخطر من ذلك، ما تعيشه الفحشاء في داخل النص الديني أخطر بكثير مما نعيشه من فحشاء ظاهرية. أيها الأحبة، شارب الخمر يجني على نفسه، الزاني يجري على نفسه وطرف، لكن من يعبث بأصول الدين والمذهب يعبث بأمة وطائفة، ثم قد لا يقف عند هذا الحد بل يتجاوز إلى الجناية على الإنسانية بما هي إنسانية، والناس خلق الله وعبيده. نعم، لكل طريق ومنهاج يسير وفقه. النقطة الثالثة التي لا بد أن نلتفت إليها تقسيم ما ورد عنهم، عن النبي وعن الآل وعن الصحابة، تحت كل عنوان وفق العناوين 4. عندنا في علاج الأحاديث أكثر من مدرسة ومدرسة، لكن أهم هذه المدارس وأكثرها نضجاً هي التي تختار التقسيم الرباعي للنص، فهي تضعه إما في ميزان الصحة وترتب الآثار عليه. وهنا أشير ملاحظة لا على إطلاقه، يعني أحياناً أقول وفي هذا المورد رواية، يسألني المقابل يقول هذه الرواية هل هي صحيحة؟ أقول نعم صحيحة. يقول لي هل ترتب عليها الأثر؟ أقول لا أرتب عليها أثراً، وإن صح سندها، وإن إلا أنها تتعارض مع كتاب الله، فالحاكم الأول على النص الموروث هو كتاب الله، لا أن نجعل كتاب الله محكوما للنص الذي توارثته الأجيال. هذه الحقيقة مهمة، هذه تقربنا، تجمعنا، تحدث فينا عصمة وقوة تتولد عنها بعد إذاك. أما إذا عكسنا المعادلة فالنتيجة واضحة وبينة، وما قتل المسلم أخاه المسلم من أي مذهب كان إلا وليد التشبث بموروث لم ينقح، وبميول تحرك الساحة رغبة في الحصول على الأكثر نفعا ومصلحة شخصية، عنونت بذات أو بجماعة أو بطائفة أو بمذهب. هنالك قراء تكتنف النصوص إذا لم يجهد الباحث نفسه فيها فلا قيمة للنص، لأن النص وليد زمان معين ووليد مكان معين ووليد حاجة عند الطرف الذي سأل من النبي الأعظم أو من المعصوم عليه السلام من آل محمد أو أحد الصحابة الذين أخذوا عن النبي الأعظم محمد. وهذه القرائن منها حالية ومنها مقامية ومنها أيضا رسمية، وهي مهمة وخفية على كثير ممن يتعاملون مع النصوص في داخل الأروقة الحوزوية وداخل الجوامع ومدارس الحفظ عند المذاهب. الدور الرسمي له أثر في صياغة النص والحفاظ على حركته في وسط الأمة. لذلك تلاحظون من خلال الوسائط كالتلفزة والإذاعة وما إلى، ثمة نصوص حفظتها حتى أضعف الذهنيات لكثرة تكرارها كي تستقر في الذهنية، وهي تسلب الكثير من أصول الأمر وحدوده، وهذا واضح وبين ولا أستثني منه فريقا دون الآخر. أيضا الأثر المالي في بناء النص هذا مهم منذ اليوم الأول، والمال مؤثر في توجيه النص عينا. بمثال مقرب، إعلام اليوم يحركه المال، يمكن أن يصل هذا إلى رئاسة أكبر دولة على هذا الكوكب، ويمكن أن يتعثر رئيس آخر أو شخص آخر عن الوصول جراء حركة الإعلام الذي ضخت فيه الأموال. الحديث في الزمن السابق حل محل الشعر الذي تحسم به معارك العرب وصراعاتهم، وبات الحديث هو الذي يسير الساحة، يعني المحدث صحفي إلا قلة منهم الذين أخلصوا وتمسكوا ولم يتأثروا بالمال كثر أم قل. أما هنالك كم هائل ممن كتبوا النصوص كانوا يمارسون هذا الدور، خصوصا في الوقائع والأحداث. في الوقائع والأحداث هذا الأمر واضح وبين، مسار طويل في هذا الاتجاه. إذا أحكمنا قواعد البحث ما تنافى عنها ينبغي ألا نكون خجولين في نقده والإعراض عنه بل والحذف له. إذا أردنا سلامة الوضع لا يكفي أن أقول نحن لا نقول ذلك، ينسب إلينا، يشنع علينا. ارجع للماضي، اقرأ الماضي، نبش الأوراق تجد هذا الشيء موجود. لا تغمض عينيك عنه ولا تطوي القلم عنه صفحا، وإنما حرك القلم، انظر بعين ثاقبة، حرك هذه البصيرة الباطنة في داخلك، كن حرا في إبداء رأيك. لن يتغير شيء بالنسبة لك إلا الارتفاع وهو مطلوب، وإلا القبول وهو حسن. أنت تضع حجرة في بناء صرح عظيم، فقل مقولتك على أن تكون على أساس من الدليل بعيدا عن التشهير. هذا العمدة في بناء الرأي، إذا أراد الإنسان لرأيه أن يشق طريقه في جميع آحاد الأمة، فحينئذ أن نرفع اليد عما تعارض عن الأصول والقواعد والضوابط العامة أمر مطلوب، أمر حسن. لماذا الخجل؟ لماذا نخشى أن ننتقد حالة أو قضية أو وصف أو ذات حتى؟ يعني لماذا لا نقبل أن ننقد ذاتاً؟ حال أن القرآن نقد الكثير من الذوات، قسم منها بالمباشرة وقسم منها بعنوان عام، إن تحمل عليه يلهث عنوان عام، أما في سياق شخص بعينه. لكن في قضية فرعون وقارون الأمور مباشرة. إحنا أيضاً الأمة لا تخلو من هذه الذوات، ينبغي أن يوجه إليها. أقول الأمة يعني من اليوم الأول صدر الإسلام إلى يومنا هذا. سورة المنافقون لم تنزل في هذا القرن والذي قبله، وإنما في أيام النبي، والنبي بين ظهرانيهم كان صف المنافقين يتحرك، أما في الظلام. لا يمنع أن يقف خلف النبي في روضته، أو يرفع الأذان بين يديه، أو يقترب للسؤال من، لكنه يعبث بالكثير من المقدرات. هذه حالة موجودة. إذا كان الإنسان يعبث بالمقدرات القريبة، إذا كان صاحب نظر بعيد، لماذا لا يعبث بما هو الأبعد؟ فهذا موجود مع شديد الأسف. النقطة السادسة، عرض كل المستخلص بعد جمع الموسوعة على الكتاب العزيز، على القرآن، بمعنى نجعل القرآن الأصل وما عداه تفريع. الفرق بين المقامين أن الأول هو كلام الله، كلام العصمة المطلقة، الثاني لا، وإن أضيف إلى معصوم لكن لا يوجد قطع بصدوره عنه. وحيث أنه لا يوجد قطع بصدوره عن المعصوم، تتعدد حينئذ العناوين، فيجينا المرفوع ويجينا المقطوع ويجينا عنعنات ويجينا أمور كثيرة. هذه مساحة لابد وأن نغربل جميع مشاربها لنصل في نهاية المطاف على المصفى منها، لنشرب منه ريا رويا، يسقي أفكارنا، يحرك عقولنا، يضيء المسار أمامنا لنسير إلى الأمام ولا نرتجع إلى الوراء. علم الرجال أيها الأحبة هو الضمانة لتفعيل هذا المسار. لكن علم الرجال مع شديد الأسف اليوم في الحوزات العلمية، أقولها وبكل صراحة، يتم التعامل معه على أنه من العلوم الرديفة والترفية، حال أنه الأساس. انغمسنا في أصول الفقه، أشركنا المنطقة والفلسفة وما وراء ذلك في هذا العلم، وغربلنا جميع الأمور في داخله كأساس. لكن عندما نأتي لعلم الرجال الذي له علاقة في أساس الدليل ومكونه والحجر الأول في بنائه، نتعامل معه على أنه أمر ترفي مع شديد الأسف. أكثر من ذلك، واحد لما طاف يوم من الأيام في الحوزة يقول لك وين تحضر هالأيام؟ تقول له والله أحضر أصول عند فلان، فقه عند فلان، وعلم الرجال عند فلان آية. قال لك بس علم الرجال أنت جاي من البلد وغربة وما أدري شنو، تضيع وقتك على علم الرجال، اقرأ قراية. وصلنا لما وصلنا إليه، صارت الرواية الضعيفة صحيحة والصحيحة ضعيفة، والموثقة حسنة والحسنة موثقة، حسب التوفيق الرباعي لا نصير إليه. هذا قاعد إحنا نعيشه، ذا صار زاد منابرنا وزاد منصاتنا وزاد احتفالاتنا، بل ودروسنا أيضا. يعني لا تستغرب اليوم شوف لك واحد متصدي للبحث الخارج، لكن لا يميز حال الرواية مع شديد الأسف، وهذا موجود، مسطر بالأقلام، لكن لأصحاب الصنعة والاختصاص القدرة على التمييز والفصل. فينبغي ألا نتحرج في أن نندفع في تحصيل هذه المهمة، وهي مهمة كبيرة. زين، لو فعل علم الرجال بعد ما راح نسمع سيل من الروايات التي لا تعني إلا الغث، لأن المتحدث حينها ينتقي النص بعناية. لماذا؟ لأن الجمهور رقيب، لأنه أصبح يدرك من يخاطب ومن يتلقى منه ومن يرتب الآثار على كلامه. لا تستوحشون أيها الأحبة، قد لا يقبل البعض اليوم شيء من هذا الطرح أو أكثر أو أقل، لكن المستقبل هو الحاكم، لن يكون المستقبل للأحلام والخرافات والقصص المصنعة والمعلبة، وإنما سوف يكون للعقل، للموازين، للأقوال المستخلصة بعد غربلة وبحث ونقاش. شبابنا ينتظر هذا الواقع ولا يقبل سواه، صدقوني. فلنحترم عقول الأبناء. الأبناء وفدوا من كل مكان، تقلبوا بين كثير من الكتب والتوجهات، علينا أن نحترم عقولهم. أو سياسة نبذ الآخر عندما لا يكون متفقا معك في قول، حال أكل عليها الدهر الآن وشرب. نحن أبناء اليوم والمستقبل أكثر جمالا وإشراقا، خصوص في المسارات الفكرية. هذه الجهود وهذا الضخ الكبير من بعض الفضلاء الذين يحملون حس المسؤولية في إنارة الطريق وإضاءة المصابيح بين طرقات الفكر بين أبناء الأمة، هؤلاء زادهم الوافر وزرعهم الذي غرسوه سينال ثماره، ولن يحتاج لمن يأتي بعدهم، بل الذي يأتي عليه أن يؤسس. أنا أخاطبكم اليوم بهذا الخطاب، قد يتناسب مع المرحلة ولكن لن يكون قادرا على الاستمرار في المستقبل من الأيام. إذا الله أعطانا عمرها، إن لم أعمد لتطوير نفسي، لأن الوضع يتطور، الفكر يتقدم، الانفتاح تتسع دائرته. إذا احنا بناءنا نعيش والله على هذه الحالة، يعني ما أدري إيش راح نصير، احنا آخر نتذيل القائمة؟ لا، ما أظن حتى يقبلون يخلون نتذيل القائمة، لا بل يشيلوننا ويحطوننا في دوري ثاني غير الدوري اللي هو اللي يفترض أن نكون متصدرين أو الأقل منافسين على الصدارة فيه. هذه مشكلة، مو كورة أحكي أنا، يعني تقريب مثل أحكي على فكر. علم الدراية أيضا علم غريب أصبح اليوم، يعني أنا اللي بشوفه، يعني حتى لو درس كتب الدراية هي كتب مستخلصة من أمهات الكتب، لذلك كالرضاعة غير الطبيعية. اليوم من الأمراض المبتلات بها الحوزة العلمية، مع شديد الأسف، أنها تستبدل حليب الأم بحليب مصنع. لكل كتاب أم مختصر، يتركون الأم ويذهبون المختصر. تشايفين حتى في عيالنا اللي ما ياخذ من رضاع الأم شنو أوضاعه بعدين؟ لانعظام. هالحين دراسات المتأخرة حتى أثر على عقلية الفرد طفل ونمائها معاه في الأيام القادمة، هي خصائص. فإذا بناءنا أن نحن الحوزة العلمية أيضا كله مختصر مختصر مختصر، المنطق مختصر، في الفلسفة مختصر، في النحو مختصر، في البلاغة بعد شوي يريحونا شوي مختصر في الفقه، هم زين، النهاية وين نروح؟ سنتمسك بقشور ومفردات، كارثة، مصيبة. علم الدراية لو حرك وعيدت له دورته الطبيعية، بعد قراءة النص ما تصير قراءة عابرة، يخفق في استنطاقها حتى من يتصف بصفة الآية والمجتهد والفقيه. استنطاق النص اليوم أحيانا من واحد من الشباب اللي ما داخل حوزة وما شايف حوزة بس متابع، يوقف الطرف الآخر أمام حيرة، وحيرة طويلة عريضة، لأنه انقدح في ذهنه شيء لم ينقدح في ذهن ذلك الرجل، لأنه كان منغلقا، أغلق باب داره على نفسه وجعل نفسه على في كتاب بين دفتين. وصلنا إلى ما وصلنا إليه. الاستفادة من معطيات المدارس الشقيقة في المذاهب من حولنا، سواء كان المذاهب المشهورة المعروفة أو المذاهب التي تتحرك في الظل، لأنها تقدمت بها الأفكار كثيراً، انطلقت مع حركة التغيير، بينما البعض يصر على أن يبقى جامداً بحجة الدفاع عن الموروث. من حقك أن تدافع عن الموروث، لكن عن أي موروث تدافع؟ عن الغث، عن الدخيل، عن الموضوع، عن المكذوب، عن المصنوع أو المصطنع؟ حق أن ندافع، كلنا جنود مجندة للدفاع عن الأصيل من النص. أما النص المزروع لا نقبله ولا نرضى لأنفسنا. أصلاً هذه مهانة للإنسان أن يصل إلى درجة من القدرة على البيان وتوضيح الأمور ثم يحجم ويقبل مسايراً مجاملاً، هذه مشكلة وكارثة. أيضاً تحديد لغة البحث شيء مهم. اليوم أصول البحث العلمي كل الشباب درسوا في الجامعات، سواء الجامعات أو الدراسات العليا فيها أو ما فوق العليا، كلهم درسوا أصول البحث. أصل البحث مهم. هذا الجانب تصور بعض الحوزات اقتربت منه بخجل، بحذر، خوف أن يتهموا أنهم حرفوا بوصلة الحوزة عن اتجاهها. بعض الحوزات أصلاً لا تقبل بهذا العنوان، لا من قبيل قريب ولا من بعيد. المشكلة الموجودة شنو؟ المشكلة بعض أحد إذا تريد تنبه عن شيء، تريد تنبه عن شيء ما يقبل، تقول له ليش ما تقبل؟ يقول لك لا بس هذا المشهور من حولنا. أخر رب مشهور لا أساس له يا معود، خل نحكي على مستوى الدليل. قال لا، خلنا على حالنا والأمور تمشي ويانا إلى الأخير. أنا مثل اللي دائما أطرحه ونبه عليه مثل المجنون، مثل المجنون عينا. المجنون لما يصير مجنون بعد ما يلتفت النظافة حدودها في بدنه وملابسه، من تقول أنا بصنع في الخير، بودي الحلاق بخفف شعره وبودي يسبح ويستحم ويغير ويشيل ويحط ولبسه ثياب جديدة. شوف المجنون هو مجنون لكن قاعد يطالع في نفسه يقول أكيد أنا ماني أنا المجنون الأولي. يبي يصير مجنون هو آخر، خل على جنونه، هو مرتاح ببيئته. بعض أحد في جنونه الفكري نفس الكلام للجنود العقلي الموجود، ما يقبل، يخاف، يخاف أنه يكتشف أن إنسان ثاني. ذاك المجنون لما غير مع أموره وتركيبته شاف روح لا والله مو 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 سعدون المجنون، مع احتفاظ الاحترام للاسم طبعا العام، لكن بالاسم العام زين. فلا بد من النظرة التجريدية في هذا الجانب وتحريكها. مثال بسيط، مثال بسيط حتى تشوفون احنا وين والدنيا وين. مثلا تشوف في مذهب من المذاهب، اقول مذهب من المذاهب يعني من 9 مذاهب، تراها من 9 لان الكسانية والاباضية ما يحطوهم، هناك 3 وهناك 4، يعني 4 × 3 = 7 و2 مني، يعني عندنا 9 مذاهب اسلامية موجودة. هال9 مذاهب واحدة من الامور اللي طايحين فيها بوضوح الاستغراق حتى الغلو في مدح الذوات إلى حد الغلو. أنا بيّنت الغلو شنه حدوده، تذكرون خو، والنصب شنه حدوده زين. شوف مثلا يجيك الخطيب أو يجيك المتحدث في الجمعة في أحد المذاهب أو واحد يكتب بكتابه وكان إمام مذهبه أو كان زعيم التوجه الفكري في جماعته، يصلي في الليلة 1000 ركعة ويسبح التسبيحة الكبرى 100,000 مرة ويختم القرآن 5 مرات كلها في ليلة واحدة من الغروب إلى حتى يؤذن الفجر. آخر أقول هذا معود، هذا يعني ما عنده زوجة تنتظره، خلا تركه في فراشه، هذا مو ظالم في حقها، يعني طغت العبادة على الظلم، صار الظلم منسي، بينما هذا الظلم. لذلك أنا أهمس في إذن كل شاب من شبابنا، السهر المستقطع لساعات الليل من مغربه إلى فجره ظلم وجور وتعدي على حقوق الزوجة والأبناء. الواحد يلتفت، مهما عز علي أصدقائي وأحبائي وهم على رأسي، ولكن وفي عيني، ولكن إذا دار الأمر بين هذا الجو والجو الآخر، العائلة التي هي في مسيس الحاجة، لا العائلة مقدمة، لا مجاملة للأصدقاء، والأحبة على حساب العوائل. أبناؤنا في مسيس الحاجة لنا، وخصوصاً في هذه الظروف إذا لم نلتفت حتى المسار العلمي في داخل أبنائنا سوف ينهار. اليوم الجهد كبير على الآباء والأمهات، والأم حدودها ومقدوريتها موجودة، راح تكنس لك البيت وترتب ملابسك وترتب وضع البيت وتطبخ لك، وكل كل الأدوار قائمة إلها، وانت داير ظهر والله بلوت هنا والله جوكر هناك والله ما أدري شنهو. لا حبيبي، اطلع مع الشباب، اجلس مع الشباب، خذ رحلات مع الشباب، حقك، ولكن بميزان العقل، بالوعي، بتحمل المسؤولية. الآن بنات تطلب الطلاق من أزواجهن لأنهم لا يعاشروهن بمعروف. ليش؟ شو والله لما نطلع لك بروح زيارة الأربعين صار سلمان الفارسي وصار ميثم التمار، لما بيروح المدينة صار أبو ذر وصار عمار. صار عمار وأبو ذر في بلدك، في بيتك، مع أهلك، مع ناسك، هو المطلوب. والله ألف ركعة يصلي، منين جايبها ألف ركعة؟ صلاة ألف ركعة يعني ألف دقيقة بينها فواصل 500 دقيقة، عندنا 1500 دقيقة يعني 25 ساعة، 25 ساعة يعني أطول من اليوم بساعة. ولا والله صاحبنا 5 ختمات قرآن، 1000 ركعة مصليها 100,000، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. شنو عاد الناس جضت بالصلوات، وصلت للمدينة. بهذا الأسلوب نحارب الصلاة على محمد وآل محمد. لكن عندما نتكلم بالعقل، كان الإمام مثلا كان الإمام يصلي ورده حتى يأخذ منه التعب فيزحف إلى فراشه زحفا. حلو، كم صلى ما يندرى، 10-20 ركعة ما ندري، لكن طقها 1000 ركعة وكل ليلة هموم أمه براسه وبيان الشريعة بقلبه، مشكلة، والله مشكلة. ولذلك تشوف المذاهب مثلا هم عندها شيء كثير من هذا القبيل، يختم القرآن في اليوم 3 مرات، وما عنده شغل يعني 8 × 8 × 8 × 8 × 3 × 8 ها؟ 8 × 8 × 8 × 3 ايش بقى عندنا يعني؟ واحد ما عجبه واحد من المذاهب الثانية قال ما يصير أبو من المذهب الثاني أحسن من عندنا، لا احنا إمام مذهبنا 5 مرات يسوي. زعل أبو المذهب الثالث قال احنا 8 مرات. هذا موجود، هذا موجود، ويريدون نقوله ونسوي صلوات عليه. والله إهانة لمقام الصلاة على محمد وآل محمد. صلاة على محمد وآل محمد عندما يذكر محمد وآل محمد في موطن ينبغي أن يذكر فيه محمد وآل محمد. بعضهم يقول يختم القرآن في الشهر 61 مرة دائما أبدا. طبعا على كل حال حكي طويل عريض، فأنا أقول موروثنا لابد وأن يغربل، رضي من رضي، أبى من أبى، لكن بعقل، لكن بدليل. وفقنا الله وإياكم.